لقاء سبوتنيك، برنامج حواري عبر راديو سبوتنيك يتحدث مع المسؤولين والمشاهير في مجالات السياسة والاقتصاد والرياضة وغيرها حول أهم القضايا على الساحة العربية والعالمية. في لقاء سبوتنيك نوجه الأسئلة باسم المستمعين للوصول إلى إجابات على كل استفساراتكم. مع لقاء سبوتنيك تجدون جميع المشاهير في كل المجالات.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من لقاء سبوتنيك. معكم في هذه الحلقة عبد الله حميد وزميلي أحمد أحمد. قال الكرملين إن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر الهاتف بأن الهجوم الإيراني على إسرائيل كان محدودا وأن طهران لا تريد التصعيد. وأضاف الكرملين أن بوتين عبر عن أمله في أن تتحلى جميع الأطراف بضبط النفس، وبالتالي عدم الانزلاق نحو مواجهة قد تكون لها عواقب كارثية على المنطقة بأكملها. في الوقت نفسه أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن إيران أرادت أن تكون عملية الوعد الصادق عقابا للكيان الصهيوني واستهدافا للمراكز التي استهدفت عبرها مصالح إيران. وقال رئيسي خلال كلمة له بمناسبة اليوم الوطني للجيش الإيراني: ليعلموا أنه في حال حصول أصغر استهداف من قبل كيان الاحتلال للأراضي والمصالح الإيرانية سيتم الرد عليهم بشكل قوي، مضيفا أن أعداء إيران يعلمون أن الضربة التي سوف يتلقونها ستدفعهم إلى الندم. وجه رئيسي رسالة إلى دول المنطقة قائلا: إن القوات الإيرانية هي قوات حفظ أمن واستقرار، ولا يوجد أي حاجة لتواجد القوات الأجنبية، فدول المنطقة قادرة على حفظ أمنها. وأعلن الحرس الثوري الإيراني يوم السبت الماضي شن هجوم على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، مؤكدا أن الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على القنصلية الإيرانية في دمشق. ومع تحسب إيران لأي تهور إسرائيلي، قال قائد القوات البحرية الإيرانية شهرام إيراني: إن قطعا من أسطول الجيش ترافق سفن البلاد التجارية حتى البحر الأحمر. وأكد إيراني في تصريح على هامش استعراض عسكري بمناسبة يوم الجيش: إن أساطيل الجيش تنفذ مهمة مرافقة السفن التجارية، والآن المدمرة جمران موجودة في خليج عدن، وستستمر هذه المهمة حتى البحر الأحمر. في السياق نفسه قال مرتضى شاه ميرزائي نائب وزير النفط الإيراني: إن إيران تعمل على ضمان استمرار صادرات الطاقة في الشرق الأوسط في أعقاب الهجوم على إسرائيل. وأضاف في مؤتمر صحفي بموسكو أنه يتعين على جميع الدول والأطراف أن تلتزم بمبادئ عدم الإضرار بمنتج الطاقة لضمان الاستقرار. وأضاف: سنضمن استقرار سوق الطاقة، ويتعين على جميع الدول والجهات الفاعلة أن تلتزم بمبادئ عدم الإضرار بمنتج الطاقة لضمان الاستقرار. وتنتج إيران أكثر من 3 ملايين برميل من النفط الخام يوميا، تمثل نحو 3% من الإنتاج العالمي، تجعلها منتجا رئيسيا في منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك. في هذا الموضوع ينضم إلينا من طهران الدكتور عباس خمهيار، الدبلوماسي الإيراني السابق ونائب رئيس جامعة الأديان والمذاهب في طهران. أهلا بك دكتور معنا في هذه الحلقة من لقاء سبوتنيك. بداية، ما هو الوضع داخل إيران مع التحسب لضربة إسرائيلية متوقعة في أي لحظة؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا تفقد الوضع في إيران على الصعيد الشعبي، فهناك اجتياح كامل بسبب إعادة الكرامة الوطنية التي كانت محل قلق الرأي العام الإيراني بعد استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق. كانت هناك مظاهرات عارمة في مختلف المدن تطالب الحكومة بالرد المباشر والرد العنيف لاستعادة الكرامة وللحفاظ على وجه إيران أمام العالم. ولهذا بعد هذه الضربة هناك الحقيقة ارتياح كامل لدى هناك أصوات بعلت شاكرة الحكومة على هذا الرد. والنقطة الأهم بأنه هناك إجماع من كل التيارات السياسية على هذا الرد وإجماع لدعم الجمهورية الإسلامية، وهذا دائما يحصل عندما تكون الأزمة مع الخارج. ولهذا كل الرؤى والمتناقضة حتى في آرائها هي اجتمعت على هذه الكلمة وأشادت يعني ما قامت بها القوات المسلحة الإيرانية. هذه نقطة. وبالنسبة لربما ما يشاع بأن هناك قلق في الشارع الإيراني، أنا أتصور التصريحات الإيرانية التي كانت راجعة جدا، بحيث بأنه إذا كانت هناك رد على الرد الإيراني ستكون الردود سريعة وقوية ومختلفة عن آخر.
طيب دكتور، مسؤولون أمريكيون يتوقعون ردا إسرائيليا محدود النطاق ضد إيران، فهل يمكن التعويل على هذه التصريحات؟
أنا أتصور هناك نوع من التخبط في الشارع الإسرائيلي والشارع الأمريكي بالنسبة لما يتعلق بالضربة. هناك الولايات المتحدة الأمريكية منحرجة جدا، هي من جانب تخشى أن تكون هناك يعني تتطور هذه الأزمة وهم في يعانوا مشاكل متعددة، وخاصة بما يتعلق بالرأي العام الأمريكي والغربي تجاه أحداث غزة وتجاه المجازر التي ترتكب بحق الفلسطينيين من قبل الكيان الصهيوني. هناك نحن على أبواب الانتخابات الأمريكية، وهذه الانتخابات مهمة جدا للإدارة الأمريكية، وتزعزع هذه الانتخابات إذا كانت هناك أزمة في المنطقة وخاصة في الشرق الأوسط. إضافة إلى أن هناك كانت هزائم متتالية في أفغانستان في العراق وفي كثير من هذه الدول، ولذلك الأمريكيون من جانب يريدون أن يدعموا الكيان الصهيوني، وهذا الدعم بالتأكيد هو متواصل، وهي التي تقود الحرب ضد الفلسطينيين، ولكن في نفس الوقت هي بإحراج كامل بسبب ما تقوم يعني بما سيتأثر أو سيؤثر أي تطوير لهذه الأزمة. فلا أتصور الإيرانيون يأخذون هذه التصريحات المتناقضة كثير من الأحيان والمتباينة كثير من الأحيان يأخذون على محمل الجد. على أي حال مهما كانت الأمور، أنا أتصور هناك، وهذه حقيقة، هناك تعداد كامل لدى الإيرانيين، وهناك رسائل واضحة وصلت للأمريكان بأنه أي تدخل أمريكي أو أي ردود فعل على الرد الإيراني إسرائيليا ستكون له عواقب غير مجدية، وأتصور تدخل المنطقة في أزمة كبيرة. وهذا يجب الطرف الآخر أن يعرف هذه الأمور جيدا وأن لا يرتكب حماقة أخرى كما ارتكبها من قبل.
هل ترى بأن إسرائيل بالفعل تخشى توجيه رد قوي ضد إيران، وهو ما يمنعها حتى الآن؟
نعم بالتأكيد، لأنه إيران كانت شفافة وصريحة، والعملية كانت عملية معقدة جدا ومتطورة جدا، بيّنت نوع من المخزون الإيراني والتكنولوجيا الإيرانية من جراء والذي ناتج من جراء 45 عاما من العقوبات الاقتصادية والسياسية على إيران. أنا أتصور هذه العملية التي كانت عملية شجاعة، عملية ذكية، وعملية الحقيقة كانت نزيهة، لأنها لن تمس أي مستشفى أو أي بيت أو أي مدرسة كما وأي شخص يعني غير عسكري، ولو الصهاينة كلهم عسكريون، ولكن في نفس الوقت يعني اتخذت طهران اتخذت خطوات بحيث لا تصيب غير العسكريين وتصيب أهداف بمفهوم واضح، يعني ضربت المناطق التي كانت هي معقل القوات التي نفذت عملياتها في دمشق. ولهذا أنا أتصور خشية حقيقية هذا التخبط الذي نشاهده في المجلس الوزاري الحربي الإسرائيلي، وهذه التباينات في المواقف يأتي في هذا الإطار. أؤكد وأؤكد بأن هناك إجماع في الداخل الإيراني بأن أي رد فعل إسرائيلي أو أمريكي سيواجه بقوة بردود يعني غير متوقعة، وهذه الردود ستكون مهمة كبيرة وستستخدم كما أكد أكثر من مسؤول عسكري وأمني إيراني، ستستخدم أسلحة متطورة ربما لأول مرة تستخدمها طهران في هذا الإطار.
لماذا برأيك لم تستخدم إيران أسلحة أكثر تدميراً ودقة في هجومها على إسرائيل؟
الأكثر تدميراً في النهاية نوع من إرساء قواعد الردع، وإرساء قواعد الردع يجب أن يعني تحمل الرسائل للآخرين بأنها هي على مستوى عال من الردع وعلى مستوى عال من امتلاكها لهذه الأسلحة، طالما أن هذه الأسلحة وهذه القوة والمنظومة الدفاعية هي استهدفت نقاط عسكرية فقط، وهذه كخطوة أولى. يعني كما أكد المسؤولون الإيرانيون بأن هذه العملية كانت عملية محدودة، فإذا تطورت من الجانب الآخر وأخذت أبعادا أخرى فمن الطبيعي أن ستكون المواجهة وستكون الردود على نطاق أوسع، وهذا خطر مهم على الكيان، ويجب أن يعرف وأن يفكر أكثر من مرة باتخاذ أي خطوة تصعيدية يفكر بها مستقبلا.
بالنسبة لاتصالات طهران مع أوروبا، هل ترى أن للدول الأوروبية دور في إيقاف إسرائيل عن التصعيد؟
الدول الأوروبية الحقيقة يجب أن لا نعمم، يعني الموقف الفرنسي الموقف الألماني والبريطاني يختلفان، هؤلاء هم يعني داعمون أساسيون للمخطط الاستعماري والمشروع الاستعماري الصهيوني في المنطقة، وهذا الدعم جاء على مدى السنوات الماضية والعقود الماضية وتجلى بقوة بعد عمليات 7 أكتوبر، ولهذا هؤلاء وقفوا مع الكيان الصهيوني ووقفوا مع أمريكا في كل خطواتهم. لو كانوا يتخذوا موقف إدانة في مجلس الأمن الدولي في اجتماع مجلس الأمن الدولي بعد استهداف القنصلية الإيرانية ويتقيدوا بالمكانة الحقوقية والقانونية لميثاق الأممي لكانت الأمور تسير في اتجاه آخر، لكن مع الأسف هذه الدول الثلاث بالتأكيد وبالتحديد اتخذت موقفا عدائيا، وهي صبت يعني الزيت على النار، ومن الطبيعي أدت إلى هذا التصعيد. لكن كثير من الدول الأوروبية نعم إما اتخذت الصمت أو في الحقيقة عرفت الموضوع وفهمت الخطوات الإيرانية، ولهذا أبت أن تدرج حتى الحرس الثوري في على لائحة الإرهاب كما حدث يوم أمس، وهذه خطوة تصور عقلانية بكل ما تملك الكلمة من معنى. هلا إذا كان الموضوع من موقف قوة إيران أو من عقلنا التي تتخذها بعض الدول الأوروبية، على أي حال هذه كانت خطوة ورسالة واضحة لأمريكا وللولايات المتحدة الأمريكية ولإيران في نفس الوقت. نتمنى أن تستمر هذا الفهم الأوروبي لما يجري في المنطقة وخاصة بما يتعلق بالكيان في فلسطين المحتلة.
لكن في نفس الوقت مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل أكد أن الاتحاد الأوروبي يستعد لتوسيع نطاق العقوبات ضد إيران. بماذا تفسرون ذلك؟
شوف أخي الكريم، ليست هناك عقوبات باقية. العقوبات مفروضة على طهران منذ أكثر من 4 عقود، وتكرار هذه الأسطوانة دائما وهذه السمفونية دائما بين فترة وفترة، ووضع أشخاص على لائحة العقوبات ليست لهم أصلا مكانة أو مهمة أو مسؤولية، وتكرارها هذه الأسماء هو عمل أكثر مما يكون عمل واقعي، هو عمل نوع من الحرب النفسية تجاه طهران، ومن نوع من إرضاء الولايات المتحدة الأمريكية والدول التي تسير في الفلك الأمريكي. هذه لن تجدي ولن يبقى شيء لا يعاقب عليه في إيران. فأتصور الإيرانيون يعتبرون هذه المواقف وهذه العقوبات السورية أو السعودية الشكلية يعتبرونها نوع من الحرب النفسية ضد طهران ولا غير.
إذن ما شكل العقوبات التي ستفرضها واشنطن على إيران خلال الأيام المقبلة؟ ما تأثيراتها كذلك على طهران سياسيا وعسكريا؟
شوف أخي الفاضل، هذا العملية، هذا التطور التكنولوجي وهذه النظام الدفاعي الذي شاهده العالم قبل 3 أيام وما شاهدناه في ليلة السبت الصاروخية الإيرانية، كل هذا جاء نتيجة العقوبات التي فرضت على إيران بأشدها العقوبات الكونية كما يقوله الغرب. هذه العقوبات الكونية أدت إلى الاستقلال الذاتي وأدت إلى هذا التطور. هذا التطور جاء فقط ب يعني ما نشاهده هو التطور في يعني الجانب العسكري. الجانب العسكري هو الحقيقة الحصن الحصين للدفاع عن المنجزات الأخرى. هناك إنجازات مذهلة متطورة في كافة المجالات، مجال الحيوية، في الطب، في الزراعة، في يعني الأقمار الصناعية، في كثير من هذه الأمور. وهذا كل هذه الإنجازات هي بسبب العقوبات المفروضة على إيران والتي أدت إلى الشبيبة الإيرانية للدخول معترك المنافسة والدفاع على البلد. ولهذا لا أتصور هذه العقوبات التي كما قلت وأؤكد بأنها في هذه المرحلة هي شكلية، لأنه لن يبقى شيء لن يعاقب عليه في إيران، لا أتصور لها تأثير. وإن كان هناك مجال لفرض عقوبات على إيران لكانت قد فرضت من قبل بسبب العداء الأمريكي والعداء الغربي تجاه طهران.
دكتور، في مسألة الرد الإسرائيلي، هل موقف الولايات المتحدة يبدو غامضا بحيث أنها لا تمانع من رد إسرائيلي جديد على إيران، رغم أنها تتحدث دائما يعني عن ضرورة تجنيب المنطقة، توسيع دائرة الحرب؟
أنا أتصور الجميع الآن يعني في المعسكر الآخر والغربي والإسرائيلي هو يعيش حالة من القلق والتخبط ولا يستطيع، والفوضى بالنسبة لاتخاذ القرار، ولا يستطيع أن يتخذ قرارا واضحا وشفافا بسبب يعني قناعته بأن أي خطوة تصعيدية إسرائيلية أو أمريكية مباشرة أو غير مباشرة تستهدف الأراضي الإيرانية أو تستهدف الإيرانيين لا محالة ستكون لها ردود. هذه الردود لن تحسب عقباها، وهذه الردود ربما تخلق حالة من الفوضى في المنطقة تطال بها القوى التي تعتبر بأن مصالحها في الشرق الأوسط وفي منطقتنا، وتهدد الكيان الصهيوني تهديدا وجوديا. ولهذا أنا أتصور هذا التخبط في اتخاذ القرار وهذه المواقف المتباينة في كل لحظة هو دليل على أن الجمهورية الإسلامية لن تسكت على أي عملية.
هيئة البث الإسرائيلية قالت إن مجلس الحرب أجل اجتماعه بشأن الرد على هجوم إيران، وأن نتنياهو رفض فكرة استهداف منشآت حساسة في الداخل الإيراني. برأيك وفق أي سياسة يمكن استنتاج الاتجاهات الإسرائيلية القادمة؟
في النهاية الإسرائيليون محرجون أمام الرأي العام، الرأي العام العالمي، أمام الشعوب المنطقة وأمام الداخل الإسرائيلي وداخل الكيان. هذه الهجرة المعكوسة التي نشاهدها الآن وهذا التدفق الشعبي تجاه المطارات هو خير دليل على ما أقول. فلهذا أنا أتصور لإعادة ماء الوجه وإعادة بناء انهدام هذه الهيبة الإسرائيلية فلا بد من اتخاذ يعني خطوات تصب في الرد على عملية الوعد الصادق. ولذلك الإسرائيليون من جانب يريدون الرد بهذه الأسباب، وفي نفس الوقت يخشون ردود أخرى تأتي من طهران وتغير قواعد اللعبة أكثر مما غيرتها قبل ليالي، وهذه تسبب يعني إحراجا إضافيا وتدميرا كاملا لهذه الهيبة التي تحاول إسرائيل أن تحافظ عليها بعد اللكمات وبعد الصدمات وبعد الضربات التي تلقتها من طوفان الأقصى ومن الوعد الصادق.
هناك توقعات أكبر بأن إسرائيل ستوجه ضربة ضد مصالح إيران لكن ليس في الداخل الإيراني، ما تعليقك؟
المواقف الإيرانية كانت وما زالت دائما الأخيرة تؤكد بأن أي ضربة على المصالح الإيرانية التي تعتبر في النهاية جزء من الداخل الإيراني وأي ضربة في داخل إيران ستكون الردود كما كانت سابقا وأكثر من 10 أضعاف. فلا أتصور يعني الخيار صعب بين هذه المصالح وبين الداخل الإيراني، لأنه الردود ستكون واحدة ولا تستثني طهران أي موقع أو أي نقطة إذا ما تعرضت إلى ضربة إسرائيلية.
مستمعين الكرام، أنتم الآن تستمعون إلى حلقة جديدة من برنامج لقاء سبوتنيك.
مستمعينا الكرام، ما زلنا نتحدث في هذه الحلقة مع السيد عباس خمهيار الدبلوماسي الإيراني السابق ونائب رئيس جامعة الأديان والمذاهب في طهران. نجدد الترحيب دكتور، ما هي المكاسب التي ترى أنها تحققت من الضربة الإيرانية داخل إسرائيل؟
أنا أتصور هي مكاسب متعددة. أولا، أبدت قوة إيران العسكرية، واليوم كانت رسائل إلى دول المنطقة بأننا نحن وهذه القوة هي تستطيع أن تحمي دول المنطقة من أي اعتداء خارجي، وخاصة كانت هذه الرسالة للأصدقاء. هذا مكسب كبير. إذا كانت إيران في السابق تؤكد إعلاميا على هذه المواقف ونظريا على هذه القوة وعلى هذه القدرة، الآن عمليا أثبتت بأنها نعم هي بالفعل تملك هذه القدرة والقوة والمنظومة الدفاعية. هذه نقطة. النقطة الثانية، أنا أتصور بأنها أرست قواعد ردع جديدة وبدلت الصبر الاستراتيجي إلى استراتيجية الصبر، أو الصبر الاستراتيجي قد بدلتها إلى يعني استراتيجية الرد النشط، وهذه في النهاية هذه قواعد هذا الردع سيؤثر كثيرا على موقع إيران كقوة إقليمية كبرى ولاعبة أساسية في العلاقات الدولية على المستوى العالمي. إضافة إلى ذلك، أنا أتصور طهران استطاعت أن تبين للشعوب وللعالم بأن الكيان الصهيوني هو هش أو هم من بيت العنكبوت، وباستطاعة أي قوة مقاومة أن يعني تعاقب هذا الكيان على جرائمه. والنقطة الأخرى من نتائج هذه العملية، أتصور أعطت معنويات كبرى للشعوب وخاصة الشعب الفلسطيني، عندما وهذا يزيد من عزم المقاومين الفلسطينيين في غزة، وهذا يأتي تكاملا مع طوفان الأقصى. وفي نفس الوقت أنا أتصور يعني ما حدث هو يصب في إعطاء الأمل لمحور المقاومة الذي هو يتشكل من صنعاء ومن بغداد ومن طهران بيروت ودمشق. هذه نقطة أساسية بأنه إيران يعني أرادت أن تبين، وخلافا لما كان يقال في الإعلام الأجنبي وفي الحرب النفسية التي كانت تشن ضد المقاومة، وضد إرادة من خلال هذه العملية أن تقول بأن هذا السلاح كان سلاحا إيرانيا، الأيدي التي استخدمت هذا السلاح كانت أيدي إيرانية، والنقطة التي انطلقت منها هذه العملية كانت أرض إيرانية. فإيران مع احترامها لدول محور المقاومة ولحلفائها في المنطقة، ولكن عند هذه الأمور لا تستخدم هؤلاء كما يشاع وكما يقال بالنيابة، وإنما هي وحدها قادرة على المواجهة حتى عن بعد أكثر من 1600 كيلومتر. طهران كانت باستطاعتها أن يعني تقوم هذه العملية من نقاط الصلح في دول أخرى، ولكنها أبت ذلك يعني قامت بعملية على بعد 1700 كيلومتر، وهذا يعني الكثير، وهذا لها دلالة، وهذا العمل له دلالته. وأتصور كان هناك ذكاء كامل وعقلنا كاملة، وهذه العملية كانت تملك نوع من كما قلت الذكاء الكامل والتخطيط الكامل والشجاعة الكاملة.
هناك من يقول إن إيران يعني قامت بهذه الضربة فقط لإرضاء الشعب الإيراني، ما رأيك؟
لا تصور هذا. أنا قلت في البداية هو إحدى الأمور، في النهاية كان إرضاء، وكان هو بسبب إحدى الأسباب كانت هي المطالبة الشعبية والرأي العام الإيراني في هذا المجال. ولكن حتى لو كان إرضاء إيران، يعني هل هذا عيب من قدرة نظام يحترم شعبه ويحترم مطالبه ويحترم إرادة الشعبية؟ هذا لم يكن أمرا مهيقا، وإنما هذا أمر لغاية الأهمية، لأنه يستجيب مطالب الشعب، ومطالب الشعب كانت مطالب حقة قانونية في إطار القانون وفي إطار استعادة الكرامة الوطنية، وهذا لم يكن معيبا أبدا، وإنما هي نقطة قوة أنا أقولها لهؤلاء الذين هكذا يدعون.
لماذا اعتبرت بعض المحطات الإعلامية أن الضربة الإيرانية جاءت بالاتفاق مع الولايات المتحدة لحفظ ماء الوجه لطهران؟
يعني هذا هو نوع من التخفيف وتقزيم هذه العملية الكبرى. العداء الأمريكي لطهران واضح للجميع على مدى قريب 5 عقود، وهو أساسا عداء تاريخي بدأ من عهد الدكتور محمد مصدق، عندما قامت الولايات المتحدة الأمريكية عام 1953 بالانقلاب العسكري على مصدق. ومن تلك الفترة هي الحقيقة وضعت عقوبات قوية اقتصادية على طهران في مجلس الأمن الدولي آنذاك، مجرد أن طالب الدكتور محمد مصدق باستعادة نوع من حصته في استخراج النفط، وهذا كان حق قانوني. قامت بانقلاب عسكري على طهران وعادت الشاه آنذاك إلى البلاد ليحكم 30 عاما حكومة دكتاتورية اضطهاد، والسفاك لعب دورا أساسيا في هذه الحكومة الدكتاتورية. ولذلك الأداء الأمريكي أداء قديما واضحا، ولا تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية يعني، وخاصة في هذه النقطة عندما يكون الكيان وربيبتها بهذا الشكل من الانهيار، لا تستطيع أن تلعب دورا يعني محايدا أو مشجعا أو تحافظ على ماء وجه طهران. هذا كله ما يقال الحقيقة هو أتصور يأتي من جراء عدم استيعاب هذه الضربة من معارضي طهران.
طيب دكتور، إذن إلى أي حد أفادت الضربة الإيرانية إسرائيل بكسب التعاطف معها من جديد وخفف عزلتها الدولية؟
لم يكن هناك أي تعاطف أبدا على أي مستوى. إذا تقصد التعاطف الأمريكي يعني الرسمي الأمريكي والفرنسي والألماني والبريطاني، هذا كان تعاطف مسبق أو سابق وما زال، ومن عام 1917 عندما صدر قرار بيان أو بلفور، ولحد الآن وعندما يعني وجد الكيان عام 1948 هذا التعاطف كان موجودا غربيا. لن يحصل أي تعاطف جديد، أنا أتصور كل ما حصل لأنه لن يكون هناك مبرر لتغيير الرأي العام أو تغيير وإيجاد التعاطف، لأنها إيران أمهلت. هناك كان استهداف لمؤسسة يجب أن تكون وقنصلية، هي يعني معروفة في الإطار الدولي والحقوق الدولية وفي ميثاق الأمم المتحدة. هذا الاستهداف غير مسبوق واستقبال، وكان نوع من الاستهدار الواضح. إيران أمهلت الأمم المتحدة، أمهلت الدول الغربية أسبوعين لإعالة النظر لمعاقبة المعتدي، وهذه كانت فرصة واضحة وكانت فرصة ثمينة وكانت فرصة كبيرة للطرف الآخر حتى يعيد حساباته. ولكن عندما لم ترى إيران هذه خطوة مجدية فقررت أن تعاقب هي المعتدي، وهذا العقاب أعلنتها من قبل أسبوع من العملية، وحذرت بأنها ستقوم بهذا العقاب بوضوح من أراضيها، ومن ثم أبلغت الدول الجوار والدول الصديقة وحتى الدول غير صديقة، وحتى أبلغت الأمريكان بأنها ستقوم بهذه العملية لكي تقوم دول الجوار بخطوات تحافظ على أمنها. هذه المبررات كانت كافية للعملية الإيرانية، ولهذا لا أتصور مع كل هذه الخطوات التي اتخذت في هذا المجال، لا أتصور يبقى مساحة يعني إعادة واستعادة يعني التعاطف مع الكيان الصهيوني، لأنه هو أصلا كيان ظالم، وفي ظل الأعمال الوحشية والإبادة الجماعية التي قام بها خلال 6 أشهر الماضية تجاه شعب مظلوم وتجاه حرفات وتجاه الأطفال والشيوخ والنساء، أصلا لن يبقى مجال للتعاطف. المظاهرات الكبرى التي تعم الدول العالم هو خير دليل على أن القضية الفلسطينية أصبحت قضية إنسانية، والأداء للصهيونية أصبح أداء واضح من الجميع، وهذا الأداء ربما لن يكون مسبوقا في التاريخ الصراع في المنطقة.
طيب في المقابل دكتور، ماذا تقولون في الرأي الذي يرى بأن الضربة أضرت بما يجري في قطاع غزة، وأنه سوف يعني يصرف الأنظار عنها والتركيز سوف يكون مع إيران وإسرائيل فقط؟
لا، هذا لم يقوله أحد غير هؤلاء الذين يريدون أن يشوهوا وأن يستصغروا وأن يحقروا هذه العملية. هذه العملية أتت متكاملة وأتت مع طوفان الأقصى، وأتت لكي تدعم القضية الفلسطينية، وهذا هذه البهجة التي نشاهدها عند الفلسطينيين سواء في غزة والأراضي المحتلة وفي يعني الضفة الغربية، وهذه المواقف التي اتخذتها القيادات الفلسطينية بمختلف أطيافها وألوانها واتجاهاتها، كل هذا يدل بأن هذه القضية هي محطة أساسية للدعم الفلسطينيين. وهذه الأمور التي تطرح يقال بأنها مسرحية توافق مع أمريكا، مش عارف، هذه تأتي تلفت الأنظار عن أحداث غزة، كل هذه الأمور هي تأتي من أجهزة إعلامية هدفها الأساس هو تقديم هذه العملية وتقليل من وهجها، والحقيقة الحقول دون استمرار البهجة العالمية من جراء عقاب هذا الكيان القاتل للأطفال وللنساء والمبيد للبشرية والإنسان.
أخيرا دكتور، يعني كيف يمكن حساب السيناريوهات القادمة؟ هل نحن أمام نقطة فاصلة لتوسع الحرب أم احتواء الأزمة؟
هذا يتعلق بالطرف الآخر، الإيرانيون قالوا نحن قمنا بعملية محدودة لمعاقبة الجريمة التي ارتكبت لمؤسسة ذات حصانة دولية ولاغتيال مجموعة من الدبلوماسيين. وهذا العمل المحدود قد انتهى، وأدينا خطوة لتأديب المعتد. الطرف الآخر إذا ما أراد أن يستمر في هذا العداء وأن يقوم بخطوات أخرى ويقوم برد على هذه ردود على هذا الرد، فعندئذ المعادلة تتغير بشكل كبير، عندئذ الأمور تخرج يعني من النطاق المدروس والمرسوم والمنظم، وعندئذ يعني العدو يجب أن يدفع هذا الثمن. الإيرانيون حريصون على الأمن الإقليمي بقوة، محور المقاومة هو الحقيقة مع كل تضحياته حاول أن يدير هذه الأزمة ودعمه لأهالي غزة والفلسطينيين، سعى كثيرا للحؤول دون الوقوع في فخ نتنياهو لتطوير الحرب في المنطقة والإقليم، والحؤول دون دخول مخططات نتنياهو التي يسعى لكي ينقذ نفسه من هذا المستنقع الذي أوجده داخل الأراضي المحتلة الفلسطينية.
نحن نشكرك جزيل الشكر الدكتور عباس خمهيار، الدبلوماسي الإيراني السابق ونائب رئيس جامعة الأديان والمذاهب في طهران، كنت ضيفا كريما في هذه الحلقة من لقاء سبوتنيك.
عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم. على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي. نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية، كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية. انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع. ملفات ساخنة، برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الحرجة في العالم. في ملفات ساخنة نستعرض القضايا مع جميع الأطراف ومن كل الزوايا لاستجلاء الحقيقة. ملفات ساخنة يستضيف أهم الخبراء وأجرأ الضيوف. تابعوا ملفات ساخنة مع راديو سبوتنيك أيام السبت والثلاثاء والخميس من كل أسبوع.
مستمعينا الكرام، نتابع معكم هذه الحلقة من لقاء سبوتنيك، باقي الفقرات مع الزميل أحمد أحمد.
أهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام. قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إنه من الواضح أن إسرائيل تتخذ قرارا بالتحرك بعد الهجوم الإيراني، وأضاف بعد لقاء الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتزوغ في القدس أن بلاده تريد أن ترى عقوبات منسقة ضد إيران، مشيرا إلى أن مجموعة السبع يجب أن توجه رسالة واضحة لا لبس فيها إلى طهران، وأعرب عن أمله في أن تتصرف إسرائيل بطريقة لا تؤدي إلى تصعيد الأمر قدر الإمكان. من جانبه قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في بيان إن الولايات المتحدة تعتزم فرض عقوبات جديدة تستهدف برنامج الصواريخ والطائرات المسيرة الإيراني خلال الأيام المقبلة، وتتوقع أن يحذو الحلفاء حذوها. على النقيض جاءت تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي قال إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والقيادة الإسرائيلية يتحملون بمفردهم المسؤولية عن أحدث تصعيد في توتر الشرق الأوسط. وأضاف أردوغان خلال مؤتمر صحفي في أنقرة أن إسرائيل تحاول تفجير صراع إقليمي، وهجومها على سفارة إيران في دمشق أحدث مثال. كما أشار إلى أن الصراعات الإقليمية الجديدة محتملة ما دامت الوحشية والإبادة الجماعية مستمرة في قطاع غزة، ودعا جميع الأطراف إلى التصرف بحكمة. وانتقد أردوغان الغرب أيضا لتنديده بهجوم إيران وعدم استنكاره هجوم إسرائيل على السفارة الإيرانية، بينما أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي عن قلقه من احتمال استهداف إسرائيل المنشآت النووية الإيرانية ردا على هجوم طهران على تل أبيب، مؤكدا أن إيران أبلغت الوكالة أن هذه المنشآت أغلقت الأحد. لإلقاء مزيد من الإضاءة على هذه المحاور نتحدث إلى السيد حن عتيق الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بك سيد حن. بداية، رجح الكثير من المراقبين أن تكون الضربة الإسرائيلية في ردها على الهجوم الإيراني خارج إيران، فهل يمكن أن توجه الضربة في سوريا أو لبنان أو اليمن حيث توجد مصالح ومستشارون إيرانيون هناك؟
من المرجح أن تكون الضربة في لبنان أو سوريا أو اليمن، أو كمان يمكن أن تكون في العراق، حيث يوجد لأنصار إيران مراكز ومواقع وتواجد.
نعم، وإذا توجهت الضربة إلى لبنان حال تحديد الوجهة، كيف ستكون الأوضاع حينها؟
سيقوم حزب الله بالرد فورا على الضربة الإسرائيلية في لبنان. حسب الضربة، حسب أينما إسرائيل أين ستضرب، هي ستضرب على العمق اللبناني أو هي ستضرب على الحدود الجنوبية أو أماكن حزب الله في الجنوب. إذا كانت أماكن حزب الله في الجنوب يكون الرد على المناطق الحدودية الإسرائيلية، أما إذا كان في عمق الأراضي اللبنانية فيمكن أن تتطور هذه الحرب إلى حرب شاملة في لبنان بين لبنان وإسرائيل.
وهل سيكون في هذه الضربة من خاسر ورابح أم ستستمر دائرة التعقيد؟
حسب الوقائع التاريخية للحروب بين لبنان وإسرائيل ليس هناك من رابح ولا هناك من خاسر. إسرائيل خرجت من لبنان بعد 2005 ولم تعد هناك موجودة في لبنان، تكررت العملية على الليطاني ثم انسحبت من الليطاني، وبالتالي أي عملية محدودة نحو الليطاني لا تقدم ولا تؤثر على الوضعية الحالية في لبنان، خصوصا لوضعية حزب الله. إن حزب الله منتشر على الحدود الجنوبية في القرى الجنوبية الشيعية، وبالتالي لا يمكن لأي سلطة أو أي دولة أو أي إخراج حزب الله من هذه القرى، أو لأن هذه القرى هي 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 قرى شيعية وهي بيوتهم وهذا هناك يسكنون. فالمشكلة هي مشكلة أساسية، إذا لم تكن الحالة السياسية يوصل إلى حل سياسي بين لبنان وإسرائيل وبين إسرائيل والمنطقة، فيكون هناك نزاع مستمر إلى حين وجود الحل السياسي.
وإذا لم يتم هذا الحسم السياسي، هل حزب الله قادر على التصدي لهذه الضربة حال وقوعها ويمكنه بالفعل التعامل معها؟
أعتقد أن حزب الله بهذه الحالة يستطيع أن يصمد وأن يواجه وأن يبقى مستمرا حتى تنجلي الحالة السياسية في المنطقة. حزب الله لديه ما يكفي من العناصر والأسلحة والذخائر للصمود والمتابعة حتى انجلاء الأزمة إذا بدأ وانجلاء الوضع العام.
نعم، وحينها كيف سيكون موقف الحكومة اللبنانية؟
إذا كان الحال على ما هو عليه اليوم، الحكومة هي الحالية، الحكومة التصريف الأعمال، ستبقى الموقف هو المؤيد لحزب الله، وستبقى الحكومة تطالب بالألف وسبعمائة واحد، وتبقى الحكومة بمنأى عن الجيش اللبناني، يبقى الجيش اللبناني بمنأى عن الصراع الداخلي، وتتمسك الحكومة بالجيش اللبناني فيما بعد لوصول إلى حل سلمي. سيكون للجيش عندها دور أساسي في حل النزاع أو السيطرة على الوضع، ويكون هو الحل، يكون الجيش اللبناني هو الحل.
هناك مخاوف أخرى من استهداف إسرائيل لسفن تجارية إيرانية أو مصالح نفطية، فهل هذا ضمن التحسبات، وخاصة أن إيران بدأت بالفعل في تحريك بوارج لحماية سفنها؟
لا، أنا لا أعتقد ذلك. لا أعتقد أن الحالة ستصل إلى هذه الحالة. الحالة حرب مفتوحة ما بين إيران وإسرائيل. لا أعتقد أن الحرب ستكون محدودة. حتى لو ردت إسرائيل حيكون الرد محدود ومدروس حتى لا تجر المنطقة إلى حرب شاملة.
أيضا كيف يمكن حساب السيناريوهات القادمة في ظل كل هذا الالتباس؟ وهل نحن إذن أمام نقطة فاصلة لتوسع الحرب أم لاحتواء الأزمة؟
أعتقد أن للدور الأمريكي دور فعال جدا في هذه المرحلة التي تمر فيها المنطقة. فإذا أرادت الولايات المتحدة أن تخفف الصراع أو تجمد الصراع هي قادرة على ذلك. أما إذا الولايات المتحدة لا تريد ذلك فنحن ذاهبون إلى حرب شاملة في المنطقة.
هل تغيرت الأوضاع الأمنية في لبنان بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل؟
لم تتغير. الأوضاع هي لم تتغير. تبقى الأمور على حالها إلى حين معرفة الرد الإسرائيلي وكيفية الرد الإيراني. إذا ردت إسرائيل فترد إيران، وكيف ستتحول تتطور هذه الحالة العسكرية إلى حالة إما هدوء وإما حتى أنا أعتقد أن كل الأمور ذاهبة باتجاه الحل النهائي في غزة. عندما تنتهي الحالة في غزة أعتقد المنطقة قادمة على حل عام للمنطقة الشرق الأوسط ككل، وسيكون هناك 4 دول مؤثرة هي إسرائيل، إيران، والسعودية وتركيا.
في ظل هذا سيد حنا، أليس من المرجح أن تكون الضربة الإسرائيلية المتحدث عنها مجرد رسالة فقط لا غير بقدراتها، لأنها تستطيع الوصول إلى أهداف ما في أماكن بعينها بحيث لا يزداد أي تصعيد؟
في العلوم العسكرية كل هذا وارد. في العلوم العسكرية كل هذا وارد. يمكن أن تستعمل السيناريوهات وتستعمل كل شيء وارد في الحروب. ممكن أن إسرائيل لا تضرب، أنها تضرب فقط، ولكن أعتقد أن إسرائيل سوف ترد، ولكن بأماكن برد محدود ومدروس.
هناك محاولات ومساعي أوروبية لاحتواء التصعيد، فهل يمكن أن تنجح في إقناع إسرائيل بعدم التصعيد؟
للدول الأوروبية مشكورة على كل الجهود التي تقوم بها بخفض النزاع، ولكن الأمور أبعد من الدول الأوروبية. الأمور مرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل، ليست مرتبطة فعليا بأوروبا. أوروبا ليست مؤثرة جدا في الوضع الإسرائيلي الأمريكي أو الوضع الشرق الأوسط، الصراع الشرق الأوسط مع إسرائيل.
هل موقف الولايات المتحدة بالنسبة للمتابع يبدو غامضا بحيث إنها لا تمانع من رد من قبل إسرائيل، رد جديد على إيران؟
أعتقد أن الولايات المتحدة لا تريد حرب واسعة في الشرق الأوسط. الولايات المتحدة الآن تمر في مرحلة انتخابات رئاسية، ورئيس بايدن مصر على أن عدم توسع هذه الحرب خصوصا في رفح أو الرد الإسرائيلي على إيران. ولكن إذا حصل هذا الرد ستكون الولايات المتحدة إلى جانب إسرائيل بكل ما للمعنى بالكلمة من معنى.
وهل يمكن التعويل على الداخل الإسرائيلي وما قد ينجم من صراعات وعدم اتفاق في الرؤية وفي الخطة العسكرية للكابينت؟
أعتقد أن الكابينت الإسرائيلي مصر على الرد ومصر على متابعة الحرب.
إسرائيل تعلم جيدا أن لدى حزب الله وبالطبع لدى إيران أسلحة مدمرة لم تستخدم بعد، فهل تتحسب لذلك جيدا؟
بالطبع كل السيناريوهات العسكرية موجودة، وهذه أعتقد أن إسرائيل تحسبت قبل أن تضرب السفارة أو القنصلية السورية الإيرانية في سوريا، تحسبت إلى هذه المواضيع كلها، وهي تعلم جيدا ما تملك إيران من أسلحة وما تملك إيران من دفاعات. أعتقد أن الحكومة الإسرائيلية أو المخابرات العسكرية الإسرائيلية تتحسب لكل هذه الأمور.
ولماذا برأيك سيد حنا لم تستخدم إيران أسلحة أكثر تدميرا ودقة في هجومها على إسرائيل؟
كما أعلنت إيران أنها لا تريد حرب شاملة ولا تريد توسيع الصراع في الشرق الأوسط. هي ردت حسب ما قالت كل متحدثي الدولة الإيرانية، ردت على العدوان بما يخص السفارة أو القنصلية في سوريا. إنما لماذا لم توسع وتستخدم كافة الأسلحة؟ هي تدريجيا هي ردت بما يناسب مصلحتها، وهي قالت أنها لا تريد توسيع الصراع في الشرق الأوسط. إنما إذا أرادت إسرائيل توسيع الصراع في الشرق الأوسط أعتقد أن إيران ستستعمل كافة قوتها.
وإذا ما حدث هذا التصعيد من قبل إسرائيل، هل ستكون ضربات موجهة بشكل متوازن؟ بمعنى سيتم توجيه الهجوم للجهات المتعددة مرة واحدة مثلا في لبنان وسوريا واليمن والعراق وإيران حتى، أم تقوم إسرائيل بتوجيه ضربة مركزة، ضربة بعينها لمنطقة بعينها، ثم تنتظر ما قد يحدث من تصعيد وأوضاع وكأنها مراحل تتلو بعضها؟
أعتقد أن إسرائيل لا تستطيع أن تحارب على عدة جبهات. إسرائيل الآن هي تحارب في غزة وتحارب في جنوب لبنان وبعض الأمور ببعض الضربات في سوريا. أعتقد أن إسرائيل إذا ما ردت سترد على مكان واحد موجع، وبعدها تنتظر الرد الإيراني وبعدها نفوذ بحرب مفتوحة.
وهل تنسق هذه الجبهات مع بعضها البعض في سبيل التصدي لأي ضربة إسرائيلية يتم توجيهها إلى أي ناحية؟
أعتقد أنه الجبهات مفتوحة اليوم، هي كلها جبهات مفتوحة اليوم. الجبهات مفتوحة في سوريا، مفتوحة في لبنان، مفتوحة في اليمن، ومفتوحة في العراق طبعا. وأنا أعتقد أن لابد من يكون رد شامل من قبل دول الممانعة أو تسميها الجبهة المحاور المقاومة.
القوى الدولية هل هناك أي تعويل عليها حال وقوع أي هجوم آخر ومن ثم التصعيد سيد حنة؟
مجلس الأمن يتخذ قرارات ولا أحد ينفذ، فلماذا يطرد كل هذه القرارات؟ مجلس الأمن عاجز عن اتخاذ قرار لوقف الحرب فورا. مجلس الأمن يتمنى ويطلب ويصدر قرارات ولكنها لا تنفذ. والتعويل على مجلس الأمن، عدم كل الناس وتعول على مجلس الأمن، ولكن في الحقيقة لا دور أساسي لمجلس الأمن في هذا الصراع.
والجبهات الأخرى حال وقوع هذه الضربة الإسرائيلية المتحدث عنها، كيف يتصدى كل منهم في جبهته على ما قد يحدث؟ الحديث عن الجبهة العراقية والسورية واليمنية وحتى إيران أيضا.
أعتقد أن كما كانت الضربة الرد على القنصلية الإيرانية، ستكون الضربة أكبر بمرات أكثر وأوسع، في حال أننا ننسى وجود الولايات المتحدة في البحر الأحمر، في البحر المتوسط، والقوة الدولية الموجودة هناك للتصدي للقوات الإيرانية وكل الصواريخ والموجهة باتجاه إسرائيل. يجب أن يكون في الحسبان كل هذه القوة الموجودة للتصدي لهذا العدوان، لهذه الضربات. الضربات ستكون بداية من مناطق مجاورة وبعدها تتطور إلى إيران، إلى اليمن. اليمن أعتقد ليس مؤثرا جدا إلا في البحر الأحمر، لا يستطيع صواريخ اليمن وطائرات الدرون تبع اليمن أن تصل إلى إسرائيل بشكل دقيق أو تصيب بشكل دقيق. أنما صواريخ حزب الله وصواريخ إيران أعتقد أنها ستكون صواريخ دقيقة وتستطيع أن تصيب أهدافها إلا إذا اعترضتها القوات الأمريكية والإسرائيلية.
وهل هذا الانشغال الإسرائيلي في كل تلك الجبهات قد يزيد من الضغط على إسرائيل وعلى القوة العسكرية لديها؟ هل قد يخفف مما يحدث في غزة ومن الحديث عن اجتياح لرفح والخطط المتداولة إما علنا أو حتى سرا؟
لا أعتقد ذلك. القوات الإسرائيلية ليست بحاجة، الموجودة في غزة هي تستطيع أن تحسم الموقف في غزة وفي رفح ساعة ما تشاء. القوة الموجودة هناك هي لاجتياح رفح ساعة ما تقر الحكومة الإسرائيلية، ليست مؤثرة الضربات الوقائية أو ضربات إيران أو حزب الله أو أي دولة أخرى على إسرائيل. لا تؤثر على القرار العسكري في اجتياح رفح. القرار العسكري في اجتياح رفح هو قرار سياسي بوقف هذه العملية إلى حين.
وبوضع التصريحات الإسرائيلية والأمريكية والغربية سيد حنة في ميزان الرؤية والتحليل والتخطيط السياسي والاستراتيجي، بقراءة كل هذا، هل كل من إسرائيل والولايات المتحدة بالفعل تصدقان حينما تقولان إنهما لا ترغبان ولا تريدان حربا في هذه المنطقة أو مزيد من التصعيد أو التوسيع للأزمة؟
أعتقد أن الولايات المتحدة صادقة في هذا لأنها لا تريد حرب في المنطقة، ليس لأنها لا تريد حرب، لأن الوضع في أمريكا في الولايات المتحدة هناك انتخابات رئاسية وهذا مؤثر على سير الأمور الانتخابية في الولايات المتحدة. إنما بالنسبة لإسرائيل الوضع مختلف تماما. إسرائيل تريد توسيع هذا الصراع. لا أعتقد أن الولايات المتحدة ستبدأ في الهجوم على إيران، ستكون في موقع الدفاع ليست في موقع الهجوم.
في ختام هذا الحوار نتقدم بالشكر الجزيل للسيد حنة عتيق الخبير العسكري والاستراتيجي. الشكر أيضا موصول لحضراتكم مستمعينا الكرام، وبهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من لقاء سبوتنيك. دمتم بخير.